رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد.
سيدهم يوم القيامة وقبل يوم القيامة، ولكن ربما نازعه ملوك الدنيا، رئاسة والسؤدد والجاه وغير ذلك، ولكن لا يستطيع أحد أن ينازع النبي عليه الصلاة والسلام السيادة والسؤدد يوم القيامة، ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هذا الكلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المفاخرة، بل جاء في غير مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر. وإنما قال ذلك لأمرين: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى إنما أمره بذلك، إنما أمره أن يخبر الناس بذلك. العلة من ذلك، وهو الحكمة الثانية، ليعبده الناس، أي ليعبد الناس الله عز وجل في صورة أنبيائه بالتعظيم والتوقير والتبجيل وغير ذلك، والنصرة والتأييد. وليعتقد الناس أن الأنبياء والمرسلين هم أفضل الخلق قاطبة، خاصة مع إجماع أهل العلم أن الأنبياء والمرسلين خير من الملائكة بلا نزاع. وإنما وقع النزاع في عموم الناس أو في عموم المؤمنين مع الملائكة، أيهما أفضل، عامة المؤمنين أم عامة الملائكة؟ وقع النزاع في هذه القضية. وشيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لهذه المسألة فقال: صالح الملائكة خير من أشرار بني آدم أو من أشرار الموحدين، أما صالح المؤمنين فهم خير من صالح الملائكة. والملائكة كلهم كما تعلمون من أهل الصلاح والتقى، وإنما خرج هذا الكلام منهم مخرج الغالب في مقابلة الصلاح في بني آدم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء والمرسلون مقدمون على الملائكة في الفضل والخيرية، والنبي عليه الصلاة والسلام مقدم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، فيكون مقدم على جميع بني آدم بما فيهم الأنبياء والمرسلين، وكذلك هو من باب أولى مقدم على الملائكة، مقدم على الملائكة. كل هذا بغير فخر، بغير فخر، وإنما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر بأنبي السماء: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا ولا فخر. فهذا فيه نفي الفخر والعجب والكبر وغير ذلك، وهذا أبعد ما يكون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفاضلوا بين الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى. ويونس ابن متى هو نبي من الأنبياء، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، مع أن يونس وموسى وعيسى وجميع الأنبياء المرسلين هم من بني آدم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، والأنبياء من بني آدم. ثم قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونحن قد أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء حتى بالنبي الذي ادعى أنه آمن به. لماذا؟ لأننا أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء دون أن نفرق في الإيمان بين بعضهم البعض. فنحن كما أمرنا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نؤمن بعيسى وموسى وجميع الأنبياء، ما ذكر منهم في الكتاب والسنة وما لم يذكر، أمرنا أن نؤمن بهم إجمالا، وأمرنا أن نؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا. فقوله لا نفرق بين أحد منهم أي في أصل الإيمان، أي في أصل الإيمان، لكن يبقى أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، ولذلك قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على إيه؟ على بعض، منهم من كلم الله منهم من كلم الله، لأن ليس كل الأنبياء كلموا المولى عز وجل ولا كلمهم المولى عز وجل، بل لم يكلم المولى عز وجل أحد من الأنبياء إلا موسى عليه السلام، فهو كليم الله عز وجل، وكذلك كلم المولى عز وجل نبينا عليه السلام في رحلة المعراج، في رحلة المعراج. فهنا إثبات أن بعض الأنبياء والمرسلين أفضل من بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كل بني آدم، من أفضل من كل بني آدم. أما الجمع بين إثبات أنه سيد البشر والجمع بين هذا وبين أمره أو نهيه لنا عليه الصلاة والسلام ألا نفرق بينه ولا نفاضل بينه وبين الأنبياء والمرسلين، أن ذلك في أصل الإيمان، أن ذلك في أصل الإيمان، يعني نؤمن به كما نؤمن بغيره من الأنبياء والمرسلين، أو أن النهي محمول على التفريق على جهة التنقص، على جهة التنقص، زي ما تقول مثلا إيه الواحد نصراني ده انت تابع العيسى، انما انا بقى انا تابع لمحمد، وانتوا عارفين بقى مين محمد، بلا عيسى بلا، خدت بالك؟ طبعا ده يبقى تفريق على سبيل مين؟ على سبيل التنقص. التنقص لمين؟ لنبي من الانبياء ارسله المولى عز وجل، وهذا بلا شك كفر بالانبياء، كفر بالانبياء، ونحن قد امرنا بالايمان بهم جميعا. وقال هنا النهي مختص، أورد عدة روايات، قال أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر بذلك، فلما علم أخبر بذلك. قال ولا بد من اعتقاد التفضيل، فقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع، قال إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني دون الأول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول شافع، أي لا يسبق أحد بالشفاعة، كما أنه أول مشفع، أي يأمره المولى عز وجل أن يشفع في الخلائق فلا يسبق كذلك أحد. وأنتم تعلمون حديث الشفاعة، بل أحاديث الشفاعة الطويلة الكثيرة جدا التي أنكرها ملاحدة هذا الزمان، وأثبتها أهل الإيمان أن الشفاعة ثابتة لجميع الأنبياء والمرسلين، بل وصالح المؤمنين، بل والأعمال الصالحة. أنتم تعلمون أن القرآن شافع، وأن الصيام شافع، وتعلمون أن الولد الذي مات قبل البلوغ شافع، وغير ذلك من أهل الشفاعات. حتى قال المولى عز وجل في حديث قدسي لقد شفع المؤمنون وشفع الملائكة وشفع الصالحون ولم تبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، ولم تبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. فشفع المولى عز وجل وأخرج بشفاعته أناسا من النار قد امتحشوا أي طاروا فحما، فيؤمر بهم فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو نهر الحياة أو نهر الحياء، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء يسمون يوم القيامة عتقاء مين؟ عتقاء الرحمن. الباب الثالث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتصور أن المعجزة الوحيدة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك، بل معجزاته لا تقع تحت الحصر عليه الصلاة والسلام، ولكن أعظم معجزة أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام من عند ربه هي وحي السماء، هي القرآن الكريم، هي أعظم معجزة، لكنها ليست المعجزة الأولى ولا المعجزة الأخيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد جرت على يديه الشريفتين معجزات كثيرة. والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة كما تكون على يد النبي فتكون كذلك على يد الولي، على يد الولي الذي هو دون النبي. وأنتم تعلمون أو تعتقدون أن الولي أقل من مين؟ أقل من النبي، بخلاف الصوفية الذين يعتقدون أن الولي فوق النبي وتحت الإله. فوق النبي يعني هو في مرتبة بين مرتبة الألوهية ومرتبة النبوة أو الرسالة، وهذا ضلال مبين لا يقول به إلا إنسان لا يدري ما يخرج من رأسه. فقال: الكرامة كما تجري على يد النبي كذلك تجري على يد الولي. ومعرفة كونها كرامة أو استدراج في حق الولي أو في حق من جرت على يديه بخلاف النبي بالنظر إلى عمله، فإن كان عمله ونهجه وسلوكه على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهي كرامة من الله عز وجل له، وإن كان عكس ذلك فإنه استدراج من الشيطان. استدراج أي يستدرجه الله عز وجل، وإنما هذا الرجل لا يقال إنه ولي، وإنما هو ولي للشيطان. أما الفارق الثاني بين المعجزة والكرامة أن المعجزة لا تكون إلا على يد نبي، بخلاف الكرامة فإنها تكون على يد النبي وعلى يد الولي. أما المعجزة فإنها على يد النبي فقط أو على يد الرسول فقط. الفارق الثالث أن المعجزة مصحوبة بالتحدي، المعجزة مصحوبة بالتحدي، ولذلك ما أرسل الله عز وجل رسولا ولا نبيا إلا وأرسل معه معجزة يتحدى بها قومه حتى يظهر لهم أنه مرسل من عند الله عز وجل أو أنه نبي من عند الله عز وجل. فهذا أعظم فارق بين المعجزة والكرامة، أن المعجزة مصحوبة بالتحدي ولا تكون إلا على يد نبي أو رسول بخلاف الكرامة. وبينهما فروق أخرى لكن هذه أعظم الفروق. فقال: باب إثبات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: وحدثني أبو الربيع وهو سليمان بن داود الزهراني العتكي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد البصري قال حدثنا ثابت وابن أسلم البناني البصري تلميذ أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء أي طلب ماء، فأتي بقدح رحراح. أتي بقدح رحراح، رحراح يعني واسع واسع، وجداره ليس مرتفعا، يعني أتي بإناء فيه ماء، هذا الإناء رحراح يعني بإمكانه أن يضع يده مفتوحة مفرودة في هذا الإناء، في هذا الإناء. لماذا؟ لأنه واسع رحراح، ثم إن جدار هذا الإناء ليس مرتفعا بل هو قليل. أتي بإناء رحراح، وهذا يدل على أن مستوى الماء في هذا الإناء قليل قليل. قال: فجعل القوم يتوضؤون. قال: فحذرت ما بين 60 إلى 80. فحذرت أي خمنت تخمين كم واحد يتوضأ من هذا الإناء الرحراح بعد أن وضع النبي عليه السلام فيه يده. قال: فحذرت ما بين 60 إلى 80. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أنس رضي الله عنه، يقول: لما أتي بهذا الإناء الرحراح جعل يده في هذا الإناء، قال: فنظرت أنا فإذا الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: ينبع من أصابعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف العلماء في كيفية نبع الماء، فمنهم من قال إن الماء ينبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الماء ينبع من نفس الأصابع وهذه معجزة. ومنهم من قال أخذا بالرواية الثانية: ينبع من بين أصابعه، أي أن الماء يفور كالماء الذي يغلي ثم ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يزيد ويفور حتى يسيل من الإناء فيتوضأ الناس من الإناء والماء يسيل، وكان قدر الذين توضأوا ما بين 60 إلى 80. والروايات متعددة ومخرجها واحد. الروايات متعددة ومخرجها واحد، أي كلها من طريق أنس، وهذا لابد أن تعلموه لأنها قاعدة أصولية. إذا تعددت الحوادث والمخرج واحد، أو إذا اختلفت الروايات والمخرج واحد، فيحمل على تعدد الحوادث. إذا اختلفت الروايات، يعني رواية تقول 60 ورواية تقول 80 ورواية 70 ورواية 300، فإذا نظرنا إلى مجموع واختلاف هذه الروايات لوجدنا أن الراوي الوحيد لها هو من؟ هو أنس. فهل أنس اضطرب في ذلك؟ أو أن هذا الاضطراب والاختلاف في العدد من تصرف الرواة؟ لا، لا إلي قولا واحدا، لأن مخرج الرواية واحد. فإذا كان مخرجها واحد مع اختلاف الروايات فيحمل على تعدد مين؟ الحوادث. يعني تعدد الحوادث، يعني مرة وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الإناء حتى نبع من بين أصابعه الماء تتوضأ الناس، فكانوا يحذرون أي يقدرون ما بين 60 إلى كام؟ إلى 80، إلى 80. ومرة ثانية تعدد الحوادث، ومرة ثانية طلب النبي عليه الصلاة والسلام ماء فتوضأ الناس وكانوا قدر 300، ومرة ثالثة كانوا قدر 70، ومرة رابعة كانوا قدر 100. فهذا يحمل على تعدد مين؟ الحوادث، لا على أن ذلك اختلاف في الروايات يؤثر على قبولها. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن، وابن معن بن عيسى القزاز، معن ابن عيسى القزاز وهو أبو يحيى المدني، أثبت أصحاب الإمام مالك في رواية الموضوع. قال حدثنا مالك وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عبد الله القاضي عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ابن أخي أنس بن مالك، عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري أخو أنس لأمه، يعني كلاهما ابن الرميصاء، فهذا إسحاق ابن أخيه. عن أنس بن مالك أي عن عمه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، والوضوء بفتح الواو هو إيه؟ الماء الذي يتوضأ به. قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني حمل إليه الماء صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أي أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، أي إلى آخرهم، فتوضأ الناس من عند آخرهم أي حتى توضأ آخر القوم، والنبي عليه الصلاة والسلام واضع يده أو أصابعه في الماء والماء ينبع من تحت أصابعه. حدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك. وأنتم تعلمون أن قتادة هو ابن دعامة السدوسي، قتادة وابن دعامة السدوسي البصري، كان إماما كبيرا جدا ولكنه مدلس، والمدلس إذا طرح بالتحديث احتملنا حديثه وإلا فلا. فهذا قتادة قال حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، والزوراء هي مكان بالقرب من المدينة، الزوراء مكان بالقرب من المدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، يعني الزوراء هو اسم مكان كان بجوار السوق، بجوار سوق عكاظ، وكان هذا السوق قريب جدا من بيت بني النجار أو من دور بني النجار. وأنتم تعلمون أن المسجد النبوي إنما بني في بساتين بني مين؟ بني النجار. المسجد النبوي إنما بني أعظم جزء منه في دور بين النبي وهم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وهم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. قال دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال أي قتادة لأنس قلت كم كانوا يا أبا حمزة وذي كنية أنس بن مالك كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء 300 يعني كانوا قريبا زهاء يعني قريبا كانوا قريبا من 300 نفس. نعم
من أصابعي ولا من بين؟
ها؟
قال عندي من أصابعي فجعل ينبع من أصابعي
فجعل ينبع من بين أصابعي رواية أبي غسان من بين أصابعي رواية من أصابعي خارج الصحيح ليس في الصحيح. وحدثنا محمد المثنى وهو معروف بالعنزي الزمن البصري حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر ربيب شعبة قال حدثنا سعيد عن قتادة سعيد عن قتادة إذا روى سعيد عن قتادة فهو سعيد بن أبي عروبة إذا روى سعيد غير منسوب عن قتادة فإنما هو سعيد ابن أبي عروبة فهو المشهور بالرواية عن قتادة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه فأتي بإناء ماء لا يغمر أي لا يغطي أصابعه يعني لو أنه وضع يده هكذا في هذا الإناء لا يمكن بهذا الماء من فرط قلته أن يغطي ظهر ظهر أصابع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على قلة الماء جدا. قال فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه يعني يلا يغطي أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر نحو حديث هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو المتقدم. وحدثني سلمة بن شبيب وهو الإسماعي النيسابوري نزيل مكة قال حدثني الحسن ابن أعين وهو الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي عن أبي الزبير عن جابر وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أم مالك بن أنس يعني معذرة أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك أن أم مالك أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها ثمن. أنتم معكم نسخ مختلفة ولا متحدة؟
مختلفة.
وكله فيها أم مالك؟ مش حد عنده أم سليم ولا أم أنا؟ أم مالك؟ طيب يعني ادوني فرصة أراجع المسألة لأن الذي يغلب على ظني أنها أم أنس بن مالك فأخشى أن يكون صح بس أنت تقولون مع اختلاف الرواية مع اختلاف النسخ ممكن. قال عن جابر أن أم مالك كانت تهدي مع أن أم سليم هي المعروفة بالقصة يعني أم سليم هي المعروفة بالقصة دون غيرها إلا أن تكون هذه لها كنيتان أم سليم وأم مالك. عن أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنة يعني كانت تهدي السمنة في عكة للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى يعني أولادها لما يقولوا لها فين الأكل تعرفين الأدمى اللي هو إيه الطبيخ مش كده برضه اللي هو الإدام اللي هو الإدام الإدام اللي هو الطبيخ. فالأدم جمع إيه جمع إدام جمع تكثير يعني وهو الطبيخ. فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا يعني تذهب لما أولادها يسألوها فين الأكل تذهب إلى هذه العقنة التي كانت تضع فيها السمنة استعدادا لإهدائه للنبي عليه الصلاة والسلام لا أنها كانت تهديه عليه الصلاة والسلام العقنة بالسمنة التي فيها، وإنما كانت توفر السمنة في هذه العقنة، فإذا أردت أن تهديه أخذته من العقنة ثم ناولته وأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام. فيسألها أولادها أين الطعام، فتذهب إلى العقنة، فتعمل إلى العقنة أي تذهب إليها وتنظر فيها، فإذا في العقنة سمن، كأنها لم تأخذ السمن منين؟ من العقنة، وكأنها لم تهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد السمن كما هو كأنها ما أخذت منه شيئا. قالت فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، حتى عصرت مين؟ هذه العقنة، حتى عصرت هذه العقنة، كان هذه العقنة مثلا إناء من بلاستيك، إناء من جلد أو غير ذلك مما يعصر. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصر فيها. فإما أن يكون الخبر فيه محذوف تقديره أنها أخبرته بالقصة، فقال لها ولما عصر فيها، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بادرها بما فعلت بوحي السماء، لأنكم تعلمون أن النبي لا يعلم الغيب، وإلا فهذا أيضا أمر أو باب إعجاز. قال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما، أي لو تركت هذه العقنة بغير عصر لبقي فيها السمن ما بقيتم أنتم. فكلما احتجتم السمنة كلما وددتموه في هذه العقنة، ولكن حال بينكم وبين وجود السمن العصر الذي اجتهدتم فيه بغير إذن، ولذلك أم سليم مرة أرسلت أبا طلحة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، يعني أبو طلحة روح كلم النبي كده بينك وبينه وتعالى. فراح أبو طلحة وقف على الباب فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء له أبو طلحة، فقال يا رسول الله عندنا عجين قد أعددناه لك، لك أنت بس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا، فقاموا حتى بلغوا دار أبي طلحة وزوجه بالداخل وهي أم سليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سليم أعجنتيه، وفي رواية أقرصتيه، يعني جعلتيه قرص. قالت لا يا رسول الله. قال يا أبا طلحة هات العجين، فأخذه منه فوضع يده فيه، فصار العجين يفور من الإناء حتى سقط على الأرض. فهذه معجزة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة وأم سليم يخبزان هذا العجين حتى أكل القوم عن آخرهم، وبقي العجين في الإناء. قال عصر فيها؟ قالت نعم. قال لو تركت فيها ما زال قائما، أي ما زال موجودا حاضرا. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، رجل أتى يطلب الطعام من النبي عليه الصلاة والسلام، فأطعمه شطر وسق شعير، يعني أعطاه نصف وسق فقط. الوسق كام؟ خمس صاعات. فيبقى أعطاه شطر وسق، يعني حوالي صاعين ونصف على ما أذكر يعني. قال فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، يعني ثم هو على البركة كده رايح يسحب من ده ويجيب ويحط ويأكل هو ومرأته والضيف، وهو كل ما يروح ناحية الإيه؟ ناحية هذا الإناء الذي هو شطر الوفق وهو يجد فيه الخير والشعير وغير ذلك فيأتي ويأكل. قال حتى كاله, حتى كاله يعني قام عليه فوزنه, كاله من الكيس حتى كاله. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم, يعني استمررتم في أخذكم من هذا الإناء الشعير تأكلون لولا أنك أحصيت على نفسك فأحصى الله عز وجل عليك. ولذلك في الحديث يا فاطمة لا توكي فيوكي الله عليك, وفي رواية يا عائشة لا توعي فيوعي الله عليك, يعني ما تعديش, يعني ما تعديش, لأن الذي يعد يوشك أن يفرغ من العد, والذي يكيل يوشك أن يفرغ من الكيل. ليس معنى ذلك أن الكيل حرام وأن العد حرام, ولكن غيره أولى منه, وهو ترك الأمر على البركة هكذا إلا إذا كان هذا له تعلق بالبيع والشراء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, حدثنا أبو علي الحنفي, حدثنا مالك وابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واسل الأسقع أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك, فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا, وهذا فيه جواز الجمع بين الصلاتين في السفر, جواز الجمع أو دليل لجواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال والمغرب والعشاء جميعا, حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا أي جمع تأخير. قال ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا أي جمع تأخير, ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك, إنكم بإذن الله غدا ستأتون عين تبوك, وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار, يعني لا يمكن أن تدخلوها إلا إذا ارتفعت الشمس. قال فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي, يعني هب أن بعضكم سبقنا أو سبقني إليها فلا يشرب من مائها حتى آتي. قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان, يعني أنس دخل, معذرة, معاذ دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام عين تبوك مع أصحابه, ولكنه قد سبقهما رجلان إلى عين الماء. قال والعين مثل الشراك, العين مثل الشراك, انتوا عارفين الشراك ده اللي هو سير ايه, سير النعل, سير النعل, شراك النعل يعني سير ايه, سير النعل, ماشي. فيقول أتيناها والعين مثل الشراك تئض, وفي رواية تبض بشيء من ماء, يعني يخرج منها ويبرق منها ماء قليل جدا لا يكاد ينتفع به, لا يكاد ينتفع به. قال فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا, قال نعم, فسبهما النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نهاهما أو نهى أصحابه جميعا أن من سبقه منهم إلى عين تبوك لا يشرب منها حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام, وهؤلاء فعلوا كما فعلت بنو إسرائيل مع أنبيائها. قال فسبهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما شاء الله أن يقول, قال ثم غرقوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها, يعني هم أخذوا الماء شيء يسير جدا يكفي لغسل يدي النبي عليه الصلاة والسلام وغسل وجهه, ثم رد هذا الماء الذي غسل به في عين الماء, في عين مين, في عين الماء, فصارت هذه العين تفور فورا عظيما جدا حتى جعلت بحور, فتوضأ الناس منها واغتسلوا وقضوا حاجاتهم، ثم بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان سيصبح في الغد أي في الأيام المقبلة كالجنان، سيكون في هذا المكان جنان بعد ذلك وهو القائم الآن. قال ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غدير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس حتى شربوا، ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، قد ملئ جنانا. وأنتم تعلمون أن الجنان إنما لا تكون إلا في موضع الماء أو في مكان ينبع فيه الماء، وإلا فصحراء جرداء لا ماء فيها كيف ينبت فيها الزرع؟ كيف ينبت؟ لا ينبت، لا ينبت الزرع إلا في وجود الماء. وأنتم تعلمون أن هذه العين الصغيرة جدا التي تبض بالماء أي يعني يلا يكون فيها بريق، بريق أو لمعان الماء، كيف يكون من هذا البريق أو هذا اللمعان النادر جدا والقليل كيف تكون منه الجنان؟ ولكن هذه الجنان إنما أتت بعد أن صارت هذه العين بالماء المنهمر ببركة رد النبي صلى الله عليه وسلم ماء غسل يديه ووجهه في هذه العين. وربما تقع الشبهة لأحد المستمعين أن هذا ماء مستعمل، أن هذا ماء مستعمل استعمله النبي عليه الصلاة والسلام ثم رده في هذا الماء وأمر أصحابه بالسقيا والوضوء وقضاء الحاجات من هذا الماء. ويقول في هذا الحديث دليل على جواز استعمال الماء المستعمل، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني الشبهة صحيحة، الشبهة صحيحة ولكنها مردودة بأمرين. الأمر الأول أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من بركة الماء الذي مس بشرته عليه الصلاة والسلام. العلة الثانية أن الماء لو لم يثبت الأولى أنها من خصائص عليه الصلاة والسلام وأن الماء المستعمل منه عليه الصلاة والسلام لا تصح منه أو لا يصح منه الوضوء، سننتقل إلى العلة الأخرى وهو أنه لما ألقى ورد الماء المستعمل في الماء أو في ماء العين إنما جرى الماء وجرت العين بالماء المنهمر، فصار هذا الماء من الماء الراكد أو الجاري؟ الجاري. وأنتم تعلمون أن الماء الجاري ليست له أحكام الماء الدائم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لأن هذا الماء الدائم إما أن يقل عن القلتين أو يزيد عن القلتين، فإذا كان أقل من القلتين تنجس بهذا البول فلا يصح منه الوضوء فضلا عن غير الوضوء، وإذا كان أكثر من قلتين فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو تغير الثلاثة فكذلك ينجس ولا يصح به الوضوء. أما إذا كان ماء جاريا وبال فيه الإنسان هل يتنجس هذا الماء الجاري؟ لا يتنجس. ولذلك أنت الآن تشرب من أبوال وأوراس وفضلات شعوب أوروبا بأكملها الذين مدوها بالأنابيب الطويلة في عرض البحر المتوسط، والبحار لها قوانين تحكمها، لكن هذه القوانين إنما تحكم دول العالم المتخلف، دول العالم الإسلامي. أما دول أوروبا فإنها فوق كل قانون، ولذلك هم يحرمون تحريما أكيدا أن تمتد أنابيب البول والبراز وغيرها من الفضلات في عرض البحر حتى لا تتنجس المياه، كأنهم يعتقدون أن بول العرب والمسلمين هو الذي ينجس، أما أبوالهم التي تضخ في البحار ليل نهار فإنهم لا حرج عليهم فيها، لا حرج عليهم فيها. ومع هذا أنت بتشرب أربع من البحر الإيه؟ المتوسط وتعلم أنه قد امتلأ بالبول والبراز والبراز صح، لكنك لا تحكم بنجاسة هذا الماء. لماذا؟ لأنه ماء إيه؟ لأنه ماء جاري. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهو القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال المدني عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، على حديقة لامرأة، يعني وهم رايحين على تبوك نزلوا في بستان لامرأة سمي بالحديقة لأن حوله سور، لأن حوله إيه؟ سور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخرصوها. فخرصناها. اخرصوها يعني خمنوا كده، يعني فيها كم كيلة، فيها كم امطار، خدت بالك؟ اخرصوها. قال: فخرصناها، وخرصها رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أوسق، 10 أوسق. وقال: احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، طيب انا حذرتها وخرصتها، واصحابي كذلك حذروها وخرصوها، وانت بقى على مهلك كده وانت قاعدة احصيها، احصيها احصاء دقيقا بغير خرص ولا تخمين ولا تحذير حتى نرجع اليك، ولعلنا نرجع اليك في الغد. قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، ستهب عليكم الليلة ريح ايه؟ شديدة. لكن ده خبر مين؟ خبر السماء، مش خبر إرصاد. إرصاد كذابين صح؟ كذابين. لذلك الواحد منهم بيقولك تمام يستشهدوا. العجيب ان بتوع الإرصاد جمعوا الآيات والأحاديث التي تثبت أنهم على الحق، التي تثبت أنهم على إيه؟ على الحق. وأنا كان ابن عمتي موظف كبير في هذه الإرصاد، وكان بيني وبينه ملاطفات، ما كنت يعني أناديه إلا بالكذاب، وهو يقبل هذا من باب المزاح، ويقول: سيثبت لك يوم القيامة أننا لسنا كذبة، بل نحن صادقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستهب عليكم ريح غدا. وهذا النبي، أنت تعلمون ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي لم يعلمه لا عن طريق الأقمار ولا عن طريق شيء من هذا، وإنما علمه عن طريق ربه، عن طريق السماء. قال: وربنا سخرنا لمعرفة ذلك. هو مصر على أن النبي ما دام قد عرف فلا يمنع أن يكون الغير يعرف كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم، يعني ما فيش حد منكم يقوم إيه من مقامه، لأن الريح دي وصفها النبي بأنها إيه؟ شديدة. فلو قام أحد منكم من مقامه ربما امتلأ ثيابه بالهواء وبهذه الريح فأخذته وطارت به في السماء، ثم وضعته حيث شاءت، وربما ألقت به في الوادي أو في الحجارة أو في ماء أو غير ذلك فقتلته. قال: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. قبل ما الريح تبدأ، له بعير ولا له متاع ولا أي شيء، يذهب فيربطه ربطا محكما، حتى لو ترك بعيره بغير عقال وبغير قيد ربما أخذته الرياح فذهب صاحبه من فرط شفقته على هذا البعير ليأخذ بعيره فأخذته الرياح، وكذا بعيره وكذا بعيره. قال: فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، وهذا أيضا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. فقامت ريح شديدة وقام رجل، خالف الأمر، خالف النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام بعد القيام، الرجل خالفه في ذلك، قال فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيه، وجاء رسول ابن العلماء، جاء رسول ابن العلماء لو صاحب أيلة، تعرفين أيلة ده؟ أيلة دي اسم ايه؟ ها؟ اسم المدينة؟ ها؟ إليه إليه إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قبلها، وهذا جواز قبول هدية مين؟ الكافر، قبول هدية الكافر. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ حتى مع الكافر، حتى إيه؟ مع الكافر. ما قالش طب خلينا بقى ناخد الهدية دي أحل من عينه، واللي يجي من صعيدة فايدة، أفضل اللي يجي من الكفار فايدة، خدت بالك؟ وده مال حلال، وولاد 60 و70 دول ما يستاهلوش، والهدية اللي أنا بعتها له اختلف جدته. لا، ما قالش الكلام ده كله، وما قالش إن ماله إيه؟ ماله حلال. ماله حلال لما يكون في حرب، ماله حلال لما يكون في إيه؟ لما يكون في حرب. إنما ما فيش حرب يبقى ماله مش حلال، يبقى ماله ايه؟ مش حرب. ما فيش حرب بيننا وبين الكفار يبقى لهم اموالهم مثلين ايه؟ اموالنا. انما في حرب يبقى في غنائم، يبقى في غنائم، يبقى مالهم الذي غنمناه حلال لنا. طبعا انتم تعرفون ان قطاع كبير جدا جدا من الملتزمين يستحل اموال مين؟ اموال الكفار، يستحل اموال الكفار. وهذا بلا شك ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل هذا إنما هو اتباع للهوى لا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ناقشني أحدهم في أمريكا، وهو ممن يستحل أموال الأمريكان هناك أو الكفار عموما، أو الكفار عموما. قلت أموالهم ليست حلالا لك ولا لغيرك من المسلمين. قال بل هي حلال، وهؤلاء كفار، وإننا نعتقد أن مال الكافر حلال للمسلم. قلت هو حلال بشرط القتال، ولا قتال بيننا وبينهم، ولا قتال بيننا وبينهم. ثم سألت سؤال آخر، قلت ما الفارق بين أموال الكفار وبين فروج الكافرات؟ ما الفارق؟ أنت فرقت بين لأن لو دارت الحرب بيننا وبين الكفار فنساؤهم السبايا عندنا يحل لأحدنا أن ينكحها وأن يأتيها إذا خرجت في قسمه الغنائم، صح ولا غلط؟ وهي حلال بعد القسم، هي حلال لمن أخذها بعد القسم ويقسمها الأمير أو الوالي أو السلطان، ولا تحل قبل هذا، لا تحل قبل هذا. وكذلك مال الكافر إذا أخذه جيش الإيمان لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بعد القصد، إلا بعد القصد. ولذلك لو أخذ منه أحد المجاهدين شيئا قبل القصم لكان إيه؟ غلولا. ومن غل يأتي، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا يقاتل قتالا أرجب به، فقالوا إن لنراه من أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأرى النار قد اشتعلت فيه بسبب شملة غلها، بسبب عباية، عباية أخذ من الغنائم قبل إيه؟ عباية، مش أموال طائلة وذهب وغير ذلك، وسرقت محلات وصفوا على الأعراب والفروض وغير ذلك. هذا بلا شك كله ليس من إيه؟ لكن الذي ناقشني قال وكذلك خروجهم حلال لنا. قلت يعني أنت تأتي نساء الكافرات من باب الاستحلال؟ قال نعم. قلت لقد وقعت في أكل الحرام وفي الزنا في وقت واحد. قال هذا عندكم، أما عندنا فإن الأموال والخروج سواء وهي حلال لنا. انظر هذا التفصيل بين المستعان. قال بعد أن أهداه وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه الهدية وأهداه أيضا بردا، قال حذيفة ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى. قدمنا، رجعنا تاني، رجعنا على وادي القرى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، ما احنا قلنا لك احصيها، احنا كده حذرناها 10 وانت بعد ما عدتها مظبوط قالت 10 اوسق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى اشرفنا على المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه طابة وهذا أحد ووجبل يحبنا ونحبه. هذه طابة أي هذه المدينة، وأنت تعلمون أن طابة هي من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لها، والمدينة هي من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لها، وكانت قبل ذلك تسمى إيه؟ يثرب. ها؟ من التثريب، وهو اسم كرهه الشرع. طابة وطيبة، وطيبة الثلاث. قال هذه طابة وهذا أحد أي جبل أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. جبل يحبنا، يحبنا ونحبه. أنتم تعلمون أن الجمادات لا يمنع أن يتركب فيها التمييز والعقل، التمييز والعقل، وكان ده في الدرس الماضي أظن أخذناه في الدرس الماضي. طيب قال وهو جبل يحبنا ونحبه، ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني نجار، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خيار من خيار من خيار، إما من جهة الأب وإما من جهة مين؟ الأم. فأهله وقومه هم بنو المطلب من قريش، وأنتم تعلمون أن أفضل قريش هم بنو المطلب، وأن قريش أفضل العرب، أفضل كنانة، وأن كنانة أفضل ولد عدنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدروس الماضية التي مرت بنا. ثم من جهة الأم النبي عليه الصلاة والسلام من دار بني النجار، من دار بني النجار في المدينة الأنصار، فخير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث. عندك دار بني عبد الحارث، وعبد خطأ من الراوي، وإنما المعروف أنها دار بني الحارث ابن الخزرج، أي دار الخزرج. ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، لكن دول أفضل الدور وأخير الدور، هذا لا يمنع أن كل دور الأنصار فيها إيه؟ فيها خير، فيها خير.
هذه
فيها خطأ من الراوي. قال فلحقنا سعد بن عبادة وهو من دار بني ساعدة، فقال أبو أسيد، فقال أبو أسيد الساعدي لسعد بن عبادة وهما من بني ساعدة، ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرة؟ أنت وصلك الخبر إن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم المدينة دلوقتي لأخير وخير، فجعل دارنا هي آخر الدور خيرا. آخر الدور إيه؟ خيرا. قال له جالك خبر يعني بالكلام ده؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة، يعني إحنا ما ليش إلا دارنا، جعلتها آخر الديار خيرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ها؟ يعني هو مش كفاية عليكم أن أنتم تكونوا من الخيار من المعدودين؟ ما دور الأنصار دي 1000 دار، 1000 دار، فأنا جعلت أخير هذا العدد 5 ولا 4، أنتم منهم، أنتم منهم. ثم يمكن أن يحمل القول أو هذا الحديث على محمل آخر، وهو أنه لم يثبت لهم أو عليهم شرا أو سوءا. قال أما بحسبكم، يعني أما يكفيكم أن تكونوا من الخيار؟ كويس أو أن أنتم إيه؟ أن أنتم من الأخيار، بل أنتم من خير الأخيار، من خير الأخيار. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان وابن مسلم الصفار، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الهويس، أخبرنا المغيرة بن سلم المخزومي قال حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير، ولم نذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم، أي ببلدهم، والبحار يعني القرى، البحار يعني القرى. ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع باب توكله على الله عز وجل، أي باب توكل النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل وعصمة الله تعالى له من الناس، كما وعده المولى عز وجل والله يعصمك إيه؟ والله يعصمك من الناس، يعني بينك وبين الناس أن ينالوا منك كما نالت بنو إسرائيل من أنبيائها، بينك وبين ذلك عصمة، أنت معصوم من الهلاك، أنت معصوم من الهلاك والموت، فقم إلى ربك فادعو بما أمرك الله عز وجل به، وإن هؤلاء القوم لا يلحقون بك الأذى الذي هو الموت أو القتل. قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم بن سعد المدني عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، غزونا معه غزوة قبل نجد يعني باتجاه مين؟ باتجاه نجد اللي هي الرياض. قال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء أو العضاء وهو الصواب أو الراجح أن العين مكسورة. قال فأدركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في واد كثير العضاء، والعضاء هي الأشجار ذوات الشوك، الأشجار ذوات مين؟ ذوات الشوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، يعني يبحثوا عن مكان ظل يستظلون به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم، أي رجل من المشركين أتاني وأنا نائم تحت الشجرة فأخذ السيف. أخذ منين؟ من الشجرة. قال فاستيقظت وهو قائم على رأسي، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المشرك واقف عند رأسه عليه الصلاة والسلام. قال فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، صلتا أي مسلولا خارج غمده، يمسكه الرجل استعدادا لقتله عليه الصلاة والسلام. فقال لي من يمنعك مني، هذا المشرك يقول للنبي عليه السلام من يمنعك مني؟ قال قلت الله، الله منتهى التوكل على الله عز وجل، الله يمنعني منك. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال فقلت الله. قال فشام السيف أي فرده في غمده، شام بمعنى سل وبمعنى أدخل، بمعنى السل والرد، لأن شام من ألفاظ الأضداد، لكن المعنى هنا فشام السيف أي فرده في غمده بعد أن كان قد سله استعدادا لقتله عليه الصلاة والسلام. فها هو ذا جالس، بيقول لهم اهو الرجل الذي سل السيف. ثم قال من يمنعك مني مرتين فقلت الله، فأرجع السيف في غمده، لم يفعل ذلك إلا بأمر الله وإلا بما وعدني الله عز وجل من العصمة بيني وبين أمثال هؤلاء، وهو جالس أمامكم أنتم ترونه، أي إذا كان الأمر على غير ذلك فليحدثكم بما كان منه. قال فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يتعرض له بالقتل، لم يتعرض له بالقتل صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصارية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي عليه الصلاة والسلام قفل معه، قال فأدركتهم أو فأدركتهم القائلة يوما أي وقت القيلولة، قال ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم الصفار، حدثنا أبان بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بذات الرقاع، اسم مكان، ثم ذكر بمعنى الحديث ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تخلد الدرس القادم، طبعا عدم وجود الكهرباء خلى يعني روحي في رجلي، لكن هذا السائل يقول أنا شاب أريد التعلم وقيام الليل وأريد الزواج، فإذا سعيت في حضور الدروس وقيام الليل لم أستطع أن أعمل عملا يعين على الزواج، وإذا عملت لأتزوج لم أستطع حضور الدرس وقيام الليل، وأنا أخشى أن أموت على هذه الحالة، فماذا أفعل؟ عليك في حال بإمكانك أن تأخذ من كل ما ذكرت بحظ ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فالعمل عليك واجب لأجل أن تتكسب وتتعايش، والزواج إذا كنت قادرا عليه فهو كذلك واجب وهو يلزمك. أما قيام الليل فهو مسنون على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم إذا كان واجبا على القول ب أو على قول من قال بالوجوب فإنما يسقط الواجب عنك بقيام بعض الليل، لا بقيام كله ولا بشطره ولا بثلثه بل ولا ربعه، وإنما يثبت لك القيام بصلاة ركعتين فقط، فهذان تكفيان، فلا بأس أن تصلي ركعتين، ثم إذا كانت هاتين الركعتين من عادتك أي أنهما لا يضرانك بشيء فزد عليهما مع الوقت ركعتين، حتى إذا كانت الأربع من عادتك زد عليهما ركعتين حتى يبلغ أمرك إلى 11 ركعة، إلى 11 ركعة لا بأس أن تقل عن ذلك أو أن تزيد عن ذلك، على الذي أرجحه جواز الزيادة في قيام الليل عن 11 ركعة. وأما حديث عائشة ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة، هي نفسها قد ورد عنها في الصحيح أنه ما زاد عن 13 ركعة وفي رواية عن 15 ركعة، فهي نفسها لم تثبت على عدد واحد. ومما يؤيد هذا المذهب قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، ولم يقل فإذا بلغ العدد 11 أو 10 فأوتر بواحدة، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر بإمكانك أن تصلي مثنى مثنى 4 6 8، 4 في ليلة 6 في ليلة 8 في ليلة مع الوتر، إذا خشيت الفجر أن توتر بواحدة تختم بها صلاة الليل، فلا بأس أن تأتي من الصلاة ما استطعت بما لا يؤثر عليك، بما لا يؤثر على معاشك ولا على أولادك. ولذلك القيام على شأن الزوجية وتربية الأولاد أفضل من قيام الليل، وطلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ولذلك أنكر عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عليه أنه يترك قيام الليل في حضرة يحيى بن معين، إذا زار يحيى بن معين أحمد بن حنبل كان أحمد يترك قيام الليل ويجلس عند قدم يحيى بن معين يسأله عن الرجال جرحا وتعديلا. فقال عبد الله ابن الإمام يا أبتي إني أراك تفعل شيئا في ليلة هذا لا تفعله في غير ليلته. قال يا بني إن قيام الليل يدرك في أي وقت، أما علم هذا الغلام لا يدرك إلا في الوقت الذي يأتينا فيه. وقال مالك لرجل لما أذن للصلاة قام الرجل من مجلس العلم ليصلي ركعتين، فقال ماذا تفعل؟ قال يا إمام أما سمعت المؤذن؟ قال سمعته. قال فإن الله قد شرع لنا أن نصلي ركعتين أو أربعا قبل الصلاة. قال والله ما قمت إليه ليس بأفضل مما نحن فيه، ليس بأفضل مما نحن فيه. فقال الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك وابن سيرين وغيرهم من أهل العلم: لمسألة واحدة يطلبها الرجل خير من ألف ركعة، خير من ألف ركعة، أي من نوافل الصلاة. هذا كلام كله بعيد عن الفرض، إنما الكلام كله متعلق بالصلاة. فالشاهد من هذا كله أنه يكفيك من قيام الليل ركعتين مع الوتر، فإذا من الله تعالى عليك بغير ذلك فلا بأس أن تجعل إليها اثنين أخريين وغير ذلك، والأمور إن شاء الله تعالى تأتي بالعادة. نعم هي عبادة، لكن أنا أقصد أقول إنك تعتاد أن تأتي هذه الصلاة، وإذا شغلت بالزواج وتربية الأولاد عن النوافل فخذ عندك أن أحدا قال لإبراهيم النفعي، يعني زي ما يكون بيحسده، يعني بيقول له يا بختك لا عندك زوجة ولا عندك أولاد، لا عندك زوجة ولا عندك إيه أولاد، إنما إحنا مطحونين بالليل وبالنهار على الزوجة وعلى مين وعلى أولاد. بيقول له يا بختك ده أنت في نعمة ما فيش حد فيها، خدت بالك؟ عايز تقرأ قرآن تقرأ، عايز تطلب العلم، عايز تقيم الليل، عايز تجاهد، عايز معرفش إيه، لا تمنعك زوجة ولا يمنعك مين ولد. فانظر إلى رد إبراهيم النفعي، قال لا حزنك على ولدك مرة خير من عبادتي 60 عاما، خير من عبادتي 60 عام. دي رسالة عظيمة جدا. ايه هو في دعوة للتبتل يا اخوانا ولا ايه؟ في دعوة للتبتل والرهبانية؟ لا، الزواج والنكاح. ولذلك ضياع الوقت انت محاسب عليه الا في ايه؟ في اصلاح سيفك او في مؤانسة اهلك. يعني تصور واحد يقعد يلعب مع امراته وعياله والوقت ده كمان هو يؤجر عليه، يؤجر عليه ليه؟ الا اذا كان امرا شرعيا ضروريا، صح ولا لا؟ تصور واحد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسوي ظهره كالبعير لاولاده يركبونه، خدت بالك؟ ما كانش يقعد يشخط وينطر وانتم مش عارفين انا خليفه ولا ايه؟ انا خليفه ومشغول وعندي مشاكل وعندي مشاغل، انا فاضي اعمل لكم حمار ولا جمل؟ خدت بالك؟ الواحد فينا يعني ما يسواش تعريفه، وكمان هو شاغل نفسه بنفسه، يعني هو في حقيقه الامر غير مشغول، لكن هو مدعي ان هو ايه؟ مشغول، ولما حد يجي يكلمه يعرف يتكلم معاه في اي حاجه خالص. ليه؟ لان البيه مشغول، البيه مشغول. النبي عليه الصلاه والسلام وهو النبي المكلف بالوحي اظن ده بقى مشغول، ونبصر على ذلك بالعشره، صح ولا لا؟ ومع هذا ما كانت تفوت خدمة امرأة عجوز بأطراف المدينة، صح ولا لا؟ ما كانت تفوت خدمة امرأة عجوز. تصور انه ده نبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يخرج من غزوة الا ويكون في غزوة اخرى، ومن قتال الا الى قتال، ومن جهاد الى جهاد، حتى ايام راحته في المدينة لم تكن فيها راحة، بل شغل بالليل والنهار واستقبال الوفود وتعليم الناس وتبليغ الوحي. ده مهمة عظيمة جدا، مهمة. ده انت لو جيت لواحد بيبيع في محل سوبر ماركت يقول لك لا انا مش فاضي، حتى لو جيت تعالى اتغدى عندي يا راجل ده انا عازمك، يعني في مصلحة لي، يقول لك لا برضه انا مش فاضي. انا يتصور واحد في محل مش فاضي، والنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده الذين تحملوا الخلافة وتحملوا هموم الأمة في شرق البلاد وغربها، بل في شرق الدنيا في أقصاها وأدناها، مع هذا كانوا إيه؟ كان لهم حظ فيما لا يمكن يخطر على بال أحد أن يتفرغ له في هذا الزمان. ها؟ طب مين فينا كده دور على واحدة جارته عندها 70-80-100 سنة خدمك وليس لها من يخدمها فيقوم هو على خدمتها؟ مين فينا فكر في كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشفق الخلق بأمته، خدت بالك؟ كان يفعل هذا، كان يفعل هذا، وسار على نفس نهجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن عمر نازعه، عمر اكتشف الحكاية دي، اكتشف ان في واحدة عجوز على أطراف المدينة، فلما يذهب ليخدمها يطبخ لها ويكنس ويمسح ويسيق والكلام ده، يجد البيت زي الفل وطبيخ جاهز. خدت بالك؟ وبعدين فراقب عمر البيت يوم ويومين، فإذا بأبي بكر يتسلل لخدمة المرأة، فلما رآه عمر قال والله يا أبا بكر لا أسبقك إلى خير قط، أنا كده عرفت منزلك، أنا بعدك على طول في نما قبلك أو معك سواء بسواء لا. وهذا يدل على يعني شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول إذا عثرت ناقة بالعراق يسأل عنها عمر يوم القيامة، ولو أن مناديا نادى كل الناس يدخل الجنة إلا واحد. ده ظننت أننا ده إحنا بصراحة مش عايز أقول لك يعني لو كان حلال ندفن نفسنا ونخف كان يعني كان لزاما علينا أن ندفن أنفسنا الليلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.